بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نلتقي معكم هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى في هذه المحاضرة والمعنون لها بدين الله بين الغالي والجافي. الكلام عن وسطية الإسلام كلام في غاية الأهمية، لا سيما في وقتنا الحاضر، هذا الوقت الذي اختلطت فيه الأوراق في مفهوم الوسطية حتى تشكلت من المفاهيم ومن العبارات ما لا يدل عليها شرع ولا يسندها عقل ولا تصح في واقع، لا في تاريخ الأمة السابق ولا في حاضرها الواقع، إذ ليس من الوسطية انتقاد الدين ولا التنازل عن أحكامه ولا التشويه لمعاملاته ولا نقد أحكام الشريعة بناء على نقد المشوهين له. فوجود المخالفين الذين ينسبون أفعالهم للإسلام سواء في تحزبات أو في جماعات أو في فتاوى أو في غير ذلك، ليس ذلك عذرا أن يوصم الدين بالنقص، ولا يكون هذا الوصم للدين من الوسطية ولا من الاعتدال في شيء. ليس من الوسطية المبالغة أيضا بربط كل شيء بأمر الدين وتحميل الدين ما لا يحتمل. ونحن في زمن يرفع البعض عقيرته بوسطية الدين وهو يكفر المجتمعات، يفجر المباني، يخرب، يقتل، يذبح، يخرج على الحكومات، يقاتل الحكام، ويدعي أن منطلق دعوته وأفعاله هذه هي وسطية الإسلام. في الجانب الآخر أبواق تعلن الوسطية في ترك الدين والتشكيك في أحكامه والنقد لثوابته، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، كلا الطائفتين شاذ عن وسطية الدين، بين غلو وإفراط وبين تفريط، بين تشدد وبين تضييع. وسطية هذا الدين جاءت في كتاب الله جل وعلا في أن هذا الدين يدعو إلى السلامة، يدعو إلى الخير، يدعو إلى الصلاح. يقول ربنا جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أسد، للتي هي أنفع. يدعو إلى وسطية، يدعو إلى اعتدال، يدعو إلى سعادة، إلى فلاح وإلى نجاح وإلى طمأنينة وإلى أمن وإلى استقرار. كل هذه الأمور يدعو إليها الدين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومصدر الدين الأول هو كتاب الله جل وعلا، ثم السنة النبوية فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمعت عليه الأمة. فهذا القرآن يحمل في أحكامه في عقائده الوسطية التي جاء بها الإسلام. يقول الشاطبي رحمه الله: القرآن الكريم هو كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر، وأنه لا طريق إلى الله سواه ولا نجاة بغيره. فمن رام الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها لزمه ضرورة أن يتخذه سميره وأنيسه، وأن يجعله قعيده وجليسه على مر الأيام والليالي. إذن هداية القرآن للتي هي أقوم هي الصلاح والنجاح والفلاح في كل شيء، في العقائد، في الأحكام، في المعاملات، في الأخلاق، في السلوك، في الحدود. كل شيء جاء به القرآن وجاءت به السنة، وهي الوحي من الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كلها جاءت بالوسطية. إذن لو قال قائل: كيف ننجو من تصوير بعض الناس للوسطية باجتهادات؟ نقول: الوسطية هي حكم الشريعة، الوسطية هي ما أمر به الإسلام. مهما ساءت الظنون، ومهما ضعف استنباط العقول، ومهما اختفت عنا العلل والأحكام أو الحكم، فلا بد أن نعلم أن الوسطية في هذا الدين. ولذلك الله جل وعلا في كتابه وصف حال المؤمنين أنهم يقولون ماذا؟ سمعنا وأطعنا. هذا فيما يبلغهم عن أمر ربهم تبارك وتعالى. ووصفهم في أول آية في المصحف بأنهم يؤمنون بالغيب. ما أخبر الله جل وعلا به، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقدمون عقولهم ولا يعارضون النص بأفهامهم، ولا يخالفون كتاب الله جل وعلا ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بآراء بشرية قاصرة. يقول ربنا جل وعلا في بيان وسطية هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما هذه الوسطية المذكورة في القرآن؟ قال أهل العلم لها ثلاث تأويلات: وسطا يعني خيارا من الخيرية، وقيل من التوسط في الأمور. فأهل الدين الصحيح لا هم أهل غلو ولا هم أهل تقصير فيه، لا يبالغون ويتشددون ولا يتساهلون ويقصرون. وقيل أيضا من المعاني التوسط، من معاني التوسط العدل، قالوا العدل وسط بين الزيادة والنقصان، والعدل وضع الشيء في موضعه. هذه الآيات في بيان الوسطية، وإلا فإن كتاب الله جل وعلا في جميع آيات العقائد وفي جميع آيات الأحكام وفي جميع القصص وفي جميع آيات السلوك والتعامل والأخلاق كلها وسطية. ما الإشكال إذن؟ وهل الذين ينحرفون عن وسطية الإسلام لا يقرؤون القرآن؟ لا، هم يقرؤون القرآن وهم يتلون الآيات، وربما يحفظون كتاب الله جل وعلا، لكن لا يفهمونه الفهم الصحيح الذي ينبغي أن يفهم ولا يدركون المعاني بالطرق الصحيحة التي ينبغي أن تدرك بها. ليس كل من حفظ القرآن كان على اعتقاد صحيح وعلى طريق صواب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الخوارج قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وقال يقومون من الليل كما تقومون. فإذا ليس الأمر مقتصرا على حفظ القرآن، حفظ القرآن نوع من التعبد لله تبارك وتعالى، لكن أيضا لا بد من فهم القرآن فهما سديدا صحيحا بقواعده الصحيحة. وهل يعقل أن الله جل وعلا أنزل علينا القرآن وترك لنا فهم القرآن لعقولنا؟ ستختلف الأمة، ولن يصل الإنسان إلى قضية التعبد الصحيح لله جل وعلا بالعمل بالقرآن. لكن جعل الله تبارك وتعالى فهم القرآن على قواعد وعلى أسس وعلى مرتكزات مهمة جدا حتى تصل إلى المعرفة الصحيحة. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم من أشد الناس تحرزا في فهم أو في القول بمعنى آية من كتاب الله جل وعلا، حتى ورد عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي أو في ما لا أعلم. إذن لابد أن نعلم يقينا أن كل فعل يخرج عن نطاق أحكام الشريعة وعن الفهم الصحيح للآيات وللأحاديث هذا ليس من الوسطية في شيء، وإن بلغت عمائم القائلين السماء وزادت لحاهم عن طول أجسامهم. القضية هنا بفهم صحيح، فليست العبرة بهيئة المتحدث، وإن كان الهيئة الإسلامية أمر مطلوب شرعا ومنه ما هو واجب، إلا أنه ليس هذا هو السبيل الصحيح لمعرفة وسطية المتكلم، وأن ما يدعو إليه أيضا هو الوسطية. ولذلك قال ابن سيرين كلمة عظيمة لا زالت منهجا يسير عليه العلماء: إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ليس كل متحدث بالدين يوفق إلى القول بالوسطية أو يسير على منهج الوسطية، ولا كل من يرد على المتشددين أو المتحزبين أو من يرد على الذين يغالون في أحكام الشريعة أيضا هو يمثل الوسطية، قد يكون يمثل الجانب السلبي الآخر وهو جانب التفريط، جانب التحلل من أحكام الشريعة والتساهل. إذن دين الله جل وعلا وسط بين الغالي والجافي، بين الإفراط والتفريط. ولذلك الناظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمتأمل فيها يجد تحذير النبي صلى الله عليه وسلم مما يخالف الوسطية. قال عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وجاء في الحديث: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. قال: فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. حينما جاء الثلاثة النفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فأخبروهم فكأنهم تقالوها، قالوا: إنه رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر.
قال الآخر أنا أقوم الليل ولا أنام. قال الثالث أنا أعتزل النساء أو لا أتزوج النساء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه أحاديث واضحة في نبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم للغلو، وكذلك لأمر التفريط. هناك معالم في الشريعة تدل على وسطية الدين، من ذلك أن الله تبارك وتعالى فضل هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فضيلة عظيمة لهذه الأمة ومنزلة رفيعة لهذه الأمة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه في قوله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. ولذلك الله جل وعلا مدح هذه الأمة، قال وكذلك جعلناكم أمة وسطاء. أمة الإسلام هي أمة العدل، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الدين الذي هو دين العدل، دين الوسطية، ويظهر ذلك أي وسطية هذا الدين في أمور كثيرة، منها الإيمان بجميع الأنبياء والرسل، لا نفرق بين أحد من رسله كما قال ربنا جل وعلا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ولذلك كان من وسطية هذا الدين أن من كفر برسول واحد لا يقبل منه الإيمان، لا نفرق بين أحد من رسله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ونؤمن بجميع الكتب أيضا، فمن كفر بكتاب من كتب الله التي أنزلها على رسله وعلى أنبيائه وقال أنا لا أؤمن بالإنجيل مثلا أو لا أؤمن بالتوراة أنها أنزلت على عيسى أو أن الإنجيل أنزل على أن التوراة أنزلت على موسى أو أن الإنجيل أنزل على عيسى، فهذا لا يقبل منه ولا يصح منه الإيمان، هذا مكذب للقرآن، وأنزل التوراة والإنجيل. ثم أيضا من وسطية هذه الأمة أن الله جل وعلا مع أمره لنا بالإيمان بالرسل وبالأنبياء بيّن أن أفضل الأنبياء وإمام المرسلين عليه الصلاة والسلام هو نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم هناك تفاضل بين الأنبياء والرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولكن جاء النص بأن أفضل الأنبياء هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان من وسطية هذا الدين أن رسالة الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي لعموم الناس. جاء في الحديث كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، الله جل وعلا قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الأنبياء كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة، ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، وختم الله جل وعلا به الرسالة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. من وسطية الإسلام الوسطية في الأحكام الشرعية، ومن ذلك أن الإسلام لم يأتي بالتعسير بل جاء بالتيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والتعسير منفي في الشريعة ومدفوع بالتيسير. ولذلك كانت القاعدة الشرعية أن الأمر إذا ضاق اتسع، وهذا كله دفعا للحرج. ولذلك حتى في أمر الصلاة التي يصليها الإنسان إذا كان مريضا صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، إن لم تستطع أن تحرك شيء من جسدك فتنوي في نفسك، وهذا كله من التيسير. إنسان إذا كان مريضا، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر في أمر الصيام، إذا كان لا يستطيع لا يجب عليه الحج، وهكذا في جميع الأحكام التكليفية. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، حتى وسطية هذا الدين تبرز حتى في الحكم على الأشخاص، لا تبالغ ولا تتهاون. ولذلك لا يجوز للإنسان إذا سئل عن إنسان أن يتكلم بما ليس فيه، كما أنه إذا حذر من إنسان أن لا يبالغ بما لا يقتضيه التحذير. في باب الفتوى من وسطية هذا الدين عدم التجديد في الفتوى من ناحية، وإن كان عند الإنسان علم، وعدم الفتوى بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا أمر مهم تتجلى وسطية هذا الدين، أولا بأنها منطلقة من النصوص الشرعية من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست بالأهواء ولا بالآراء ولا بالاجتهادات القاصرة. إذن لا يكون الأمر وسطيا ولا يوصف بالوسطية إلا إذا كان منطلقه من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن يكون سار على هذا الفهم للنصوص السلف الصالح الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي حديث الافتراق قال حينما ذكر الفرقة الناجية قال هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يقول ابن تيمية رحمه الله والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم خير القرون، انتهى كلامه. كذلك مما يدل على أهمية وأصالة هذه الوسطية أن وسطية الإسلام تراعي مقاصد الشريعة، والذي لا يراعي مقاصد الشريعة لا يمكن أن يحقق الوسطية، ولا يمكن أن يحقق محاسنها ومقاصدها العظيمة في ذلك. من أعظم المقاصد دفع المفاسد، جلب المصالح، العمل على أسس وبراهين وأدلة، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ العقل، الضرورات الخمس، كل ذلك مقاصد عظيمة. تقديم الأولويات، المهم فالأهم، وهكذا. فإن الشريعة جاءت بالحكم وجاءت بالمصالح وجاءت بالعلم وجاءت بدفع المفاسد وجاءت بذم الجهل. كذلك مما ينبغي أن يحرص عليه أن الكلام عن الوسطية في الشريعة لا ينبغي أن يكون لكل متحدث. الله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل العلم هم الموكلون بهذا الأمر، يبينون الوسطية ويحذرون مما خالفها، ولذلك كانت منزلتهم عظيمة ومكانتهم جليلة. فالعلماء، علماء الأمة، هم الذين يتكلمون بهذه المسائل العظيمة ويدفعون عن الأمة الشرور. وأما أنصاف العلماء والذين يحاولون أن يقودوا الأمة فيقولون هذا من وسطية الدين وهذا من أحكام الدين وهذا من، وغاية ما ترى من كثير منهم هي أهداف حزبية تخالف الإسلام أو مبادئ حركية تخالف الشريعة. فإذا لابد من التفطن لمعرفة العلماء الربانيين الذين يرجع إليهم. تظهر وسطية الإسلام بين الملل، وهذا في أمور كثيرة، في أمر العقائد وفي غيرها. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فاليهود الذين حرفوا دينهم وغيروا وبدلوا وحرفوا وزادوا، وحتى بلغ الأمر أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق الضعيف: إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة. ورد الله جل وعلا عليهم ذلك: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. قابلهم في ذلك النصارى الذين جعلوا من عيسى عليه الصلاة والسلام إلها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ووسطية الإسلام بأن يعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له، وأن تثبت له صفات الكمال، فلا يشبه الخالق بالمخلوق الناقص، ولا يرفع المخلوق الناقص إلى مرتبة الإله الكامل تبارك وتعالى. وهكذا من يتأمل العقيدة في الملائكة، ومن يتأمل المواقف من الكتب ومن الأنبياء ونحو ذلك، يجد هذا جليا واضحا. وكما أن أهل الإسلام وسط بين أهل الأديان والملل، فإن من توفيق الله جل وعلا لأهل السنة أن يكونوا وسطا بين الفرق، بين الروافض والنواصب في موقفهم من الصحابة، بين الوعيدية والمرجئة في مسائل الإيمان، بين المعطلة والمشبهة في مسائل الصفات، بين القدرية والجبرية في مسائل القدر، وهكذا في جميع المسائل. كان من توفيق الله تبارك وتعالى لأهل السنة أن يكونوا وسطا بين هذه الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. خلاصة ما سبق أن لا نصغي بآذاننا إلى من يتكلم عن الوسطية ما لم ينطلق من منطلقات صحيحة. هذه المنطلقات فيها إعزاز لدين الله تبارك وتعالى وحفظ لأحكامه، فيها احترام وتقدير للثوابت وعناية بها. الوسطية بعيدة كل البعد عن التحزبات، عن الجماعات التي تنتسب للإسلام والإسلام منها براء. الوسطية بعيدة عن كل تساهل في أحكامها أو كل نقد أو عن كل نقد لثوابتها أو عن كل انحراف لأحكامها وحدودها. الوسطية منطلقها كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما سار عليه السابقون في فهمهم لكتاب الله جل وعلا فهما صحيحا. الوسطية تحقق بها مقاصد الشريعة وهي كلها خير وكلها نفع وكلها حكمة وكلها علم. فينبغي على الإنسان أن يميز بين من يطلق هذه الكلمة وهو واقع في الغلو، أو ومن يطلق هذه الكلمة أيضا وهو واقع في التفريط. دين الله جل وعلا بين الإفراط وبين التفريط، بين الغالي فيه وبين الجافي عنه، بين المتشدد وبين المتساهل. هذه المسألة مهمة ولا سيما في عصرنا الحاضر، ولا ينبغي أبدا أن يرمى إنسان بتشدد أو بتساهل بمجرد فهم قاصر أو بمجرد رأي أو رؤية معينة، وإنما يعود ذلك إلى النظر في معتقده وفي كلامه وموافقته للشريعة أو مخالفته لها، وبذلك ينتظم الفهم الصحيح لوسطية الإسلام ولاعتداله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والرشاد، وأن يسددنا في الأقوال والأعمال، وأن يثبتنا على دينه، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يغفر لنا تقصيرنا، وأن يوفقنا لكل عمل صالح، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.